الصلاة أول الوقت أفضل، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو وقت الزوال، ولحديث كان يصلي الهجير حين تضحض الشمس حين تدور، متفق عليه. فهذا يدل على أن الصلاة أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر، في الحق بالنسبه للظهر الا في شده الحر فيستحب تاخير صلاه الظهر الى ان ينكسر الحر، لحديث ابردوا بالظهر، ابردوا بالظهر قبل ان يؤخره الى ان يتكون الظل في الجدران المباني او الجدران حتى يستطيع الناس اذا خرجوا الى المسجد ان يمشوا في هذا الظل. فهذا شرح قوله والصلاة أول الوقت أفضل، ثم قال وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني لا ينافي أن تكون مبادرا إلى فعل الصلاة في أول الوقت الاشتغال بمقدمات الصلاة والتأهب للصلوات المستحب تعجيلها. أما التأهب، معنى التأهب هو الاشتغال بأسباب الصلاة، التأهب الاشتغال بأسباب الصلاة كطهر وأذان وستر ونحوه من حين دخول الوقت، لأنه لا يعد إذا متواليا، لأنه لا يعد إذا متواليا، يعني الشخص الذي مجرد أن سمع الأذان قام، إذا كان نائما أو مشغولا ترك مسجده ذهب يقضي حاجته يتوضأ يلبس يمشي إلى المسجد، هذا هو تأهب. فهل هذا ينافي الشخص الذي يصلي في أول وقت؟ لا، التأهب والاستعداد للصلاة لا يتعارض مع المبادرة إلى ثانية، واضح؟ لأنه بيصبح مسؤولا عن أداء الصلاة جرى سماع الأذان، فهو يتأهب له في الصلاة. أما إذا تأخر في الاستعداد فهذا هو المتواني والمتكاسل الذي يأتي الصلاة كسلان، واضح؟ ولذلك نقول للناس الذين لا يكون وقتا كافيا بين الأذان والإقامة، يعني لا يشترط أن يكون كل الناس متأهبين بالوضوء قبل الأذان، الأذان هو إعلام لكل الوقت كما يفعلون مثلا في صلاة المغرب. يؤذن ويقف في الصلاة فورا حتى ما يترك فرصة لأن يدعو الدعاء المأثور عقب الأذان، لا المؤذن ولا يترك الناس المأمومين فرصة في ذلك. فلا تقصد لماذا؟ لأجل أن تترك لهم فرصة، الأذان إعلام لدخول الوقت، فهو يحتاج أن يتوضأ أن يدخل الخلاء مثلا يلبس يمشي إلى المسجد، فأعطي الناس فرصة، خاصة إذا كان الناس صائمين مثلا يحتاج أن يفطر، يفطر على تمر أو على ماء ثم ينصرف إلى المسجد. واضح؟ فإذا وقد قال النبي عليه السلام للمؤذن اجعل بين اذانك واقامتك يعني قدر ما يقضي المنتصر حاجته ويتطهر، ويتطهر يعني ويتوضا، قدر ما يقضي حاجته ويتطهر، وبعد ذلك يكون الانصراف غير الصلاه. وتحصل الفضيله بالتاهب اول الوقت، لانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجره، متفق عليه، يعني في اول وقت الظهر. وقال عليه الصلاة والسلام بكروا بالصلاة في يوم الغيب، وقل أن هذه الزيادة لا تصح، لكن يصح ذات الحديث فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله، وهذا رواه أحمد وابن ماجه. فإذا كان الأمر في صلاة الظهر استحباب تعجيلها ولا يتعارض مع تعجيل التأهب لها إلا في حالة شدة الحر فيستحب الإبراز إلى أن ينكسر الحر. فماذا بالنسبة للعصر؟ أيضا يسن تعجيل العصر مطلقا، سواء كان في حالة حر وغير غيرهما، فتعجيل العصر أيضا يستحب مطلقا. في حديث ويصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا متفق عليه. يسن تعجيل العصر مطلقا مع حر وغين وغيرهما، لحديث ويصلي العصر يعني يقرأ من صلاة العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا متفق عليه. كما أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، الوسطى يعني البطلة، والوسط الخيار. أما بالنسبة للمغرب، طبعا بالنسبة لهذه المسألة هنا نشير إلى خلاف يسير فيها، بالنسبة يسن تعجيل العصر مطلقا مع حر وغيم وغيرهم. أما الأحناف فاستحبوا تأخير العصر مطلقا. الأحناف استحبوا تأخير صلاة العصر مطلقا عكس ما قلنا. لماذا؟ قالوا توسعة لأداء النوافل. توسعة لأداء النوافل، النوافل ينهى عنها بعد العصر، فقالوا توسعة لأداء النوافل نؤخر صلاة الايه العصر. أي نعم. قالوا ما لم تتغير الشمس بذهاب ضوئها لما فيه من التمكن من تكثير النوافل لكراهتها بعد العصر. طبعا هذا الكلام يرد عليه الأدلة العامة في المبادرة إلى إشعال الصلاة في أول وقتها. أما توسعة أداء النوافل، فالنوافل يمكن أن يتأخر الإنسان بعد العصر على خلاف ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى ما لم تتغير الشمس. فهذا فيما يتعلق به بالعصر. أما المغرب فيقول قال رافع بن خديج في الحديث رقم 56: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. يعني ما كانت هناك أضواء صناعية، ولكن مع ذلك كان يستطيع أن يرى مواضع نبله، وهذا متفق عليه. إذا بالنسبة لصلاة المغرب يسن تعجيل المغرب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب إلا ليلة جمع أي مزدلفة، فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء جمع المسجد. بقي الكلام على الصبح. يقول وكان يصلي الصبح بغلب، بغلب اللي هي الغلب ظلمة الليل المختلطة بأوائل ضوء النهار. وهذا حديث صحيح كما ذكرنا. قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم انهم كانوا يغلسون، يغلسون يعني يصلون الفجر في اول الوقت ولا يسرون ولا يؤخرون. يقول ومحال ان يتركوا الافضل، يعني مستحيل ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يتركون الافضل وهم النهايه في اتيان الفضائل. وحديث أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا رواه أحمد وغيره وحديث صحيح. حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإفطار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، كما بينا في الأسبوع الماضي. معنى الإفطار أن يضيء الفجر يعني أن تتوثق تماما من دخول وقت الفجر. نذكركم بما ذكرناه الأسبوع الماضي فيما يتعلق بهذا الحديث. أما قوله عليه الصلاة والسلام أبشروا بالفجر، طبعا مما يستغل به على أن تعجيل الفجر أفضل مطلقا، يعني صيف الوشتاء إذا تيقن الوقت وغلب على ظنه، لحديث إيه كنا يشهدنا الفجر متلفعات بمنوفهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلب، وهذا متفق عليه. وحديث جابر كان يصليها بغلب متفق عليه. غلب يعني إيه؟ فأول لسه في ظلمة شديدة. أما قوله عليه الصلاة والسلام أبشروا بالفجر فالمراد صلوا صلاة الفجر مسفرين، أي إسفارا يتيقن معه طلوع الفجر جمعا بينه وبين مواظبته صلى الله عليه وسلم على التغليب، على التغليب، لأن الرسول لا يغاضب على شيء مفضول، فكونه يغاضب على التغليب فإذا نحتاج لتأويل هذا الحديث. أبشروا بالفجر يعني صلوا أنتم متيقنون من طلوع الفجر، أو أبشروا إلى أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، أو المراد دوام الإبتار لا ابتداؤه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبشروا بالفجر مش المقصود به ادخلوا أو يعني كبروا تكبيرة الإحرام بعد الإبتار هو انتشار الدور جدا، لا المقصود غلسوا كما كانت سنتي، يعني ابتدوا به في التفكير بصلاة الفجر، ولكن أطيلوا القراءة في الصلاة، أطيلوا الصلاة حتى تخرجوا منها وأنتم مسفرون، فإنه أعظم الأجر. لماذا؟ لأن إطالة الصلاة تستلزم الخشوع وتستلزم يعني مزيدا من الثواب. اي نعم. فالمقصود دوام الاسحار لا ابتداؤه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: انما المراد به الإفطار دواما لا ابتداءً، يعني استدامة الصلاة حتى وقت الإفطار، إنما المراد به الإفطار دواما لا ابتداءً، فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس في الصبح ثم أفطر ثم لم يعد إلى الإفطار حتى مات، رواه أبو داود وابن خزيمة، وقال الحجمي إسناده ثقات. فقوله صلى الله عليه وسلم موافق لفعله، على هذا الجمع يكون القول موافق للفعل، تكون على هذا التفسير السير للفجر متوائم مع قول مع أنه مع كونه كان يصلي الفجر إيه؟ يغلب، فيبدأ الصلاة غلب ويقيم الصلاة إلى أن يكفر. أي نعم، وكيف يرد به المواظبة على فعل أعظم الأجر في خلافه؟ كيف يظن فيه المواظبة على فعل أعظم الأجر في خلافه؟ قال ابن عبد البر وغيره صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. هنا أيضا في موضوع صلاة الفجر استحب الأحناف للرجال الإفطار بالفجر، الأحناف تمسكوا بحديث التأخير للفجر على التأخير أن هو على ظهير اللي هو التأخير الصلاة حتى لا ينتشر الطول. أي نعم، وغالبا يعني كثيرا جدا كلام الأحناف يكون من حيث الرأي الكلام يكون معقول وله من يبرره، لكن من حيث الأدلة يكون كثيرا بعيدا عن هذا كما تلاحظون أو كما الأول تلاحظون أيضا. فاستحب الأحناف قالوا بالنسبة للرجال يستحب للرجال الإفطار بالفجر، أما النساء فيغلسن، لكن الرجال لأنهم يصلون في المساجد جماعة فيستحب لهم الإفطار بالفجر. ومعنى الإفطار كما ذكرنا تأخير الصلاة إلى الإضاءة حتى ينتشر الضوء، لكن طبعا قبل أن تطلع الشمس، لكن الأحناف وضع أو حدوا حدا للإفطار. ما هو حد الإفطار؟ قالوا حد الإفطار أن يبدأ بالصلاة بعد انتشاء البياض بقراءة مذنونة، أي أن يكون بحيث يؤديها بترتيب نحو 60 أو 40 آية ثم يعيدها بطهارة لو فتلت، هذا حد الإصفار. واضح؟ نعيد الكلام، حد الإصفار أن يبدأ بالصلاة بعد انتشار البياض، الضوء ينتشر، يبدأ بماذا؟ يبدأ بقراءة مذنونة، قراءة هي من 40 إلى 60 آية، ثم يبقى بعد ذلك حين ينطلق من الصلاة وقت يكفي لأن يعيدها بطهارة لو فتلت، لو فتلت هذه الصلاة يكون أمام وقت احتياط يعني، بحيث لو فتلت يستطيع أن يصليها داخل الوقت. فهذا هو حد الإصلاح، أن يبدأ بالصلاة بعد انتشار البياض بقراءة مسنونة، أي أن يكون بحيث يؤديها بترتيل نحو 60 أو 40 آية ثم يعيدها بطهارة لو فتلت. نقول استحب الأحناف للرجال الإفطار بالفجر، والإفطار التأخير للإضاءة، وحد الإفطار أن يبدأ الصلاة بعد انتشار البياض بقراءة مسنونة، أي أن يكون بحيث يؤديها بترتيل نحو 60 أو 70 آية ثم يعيدها بطهارة لو فتلت، ولأن في الإفطار تكثير الجماعة، هذا السبب في أنه استحب الإفطار. قالوا أن في الإفطار كلما نؤخر صلاة الفجر إلى هذا الوقت فنعطي فرصة لمجموعة من الناس أن يحصل صلاة الجماعة إذا انتقلوا متأخرين، ولأن في الإفطار تكثير الجماعة وفي التغليب تقليلها، وما يؤدي إلى التكثير أفضل. قالوا أي الأحناف وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس من حديث الحسن، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة. فهذا كلام الأحناف، قالوا إننا كلما أخرنا صلاة الفجر كلما يعني أولا ساعدنا الناس أن يحضروا الجماعة على الأكبر، وتكثير الجماعة شيء مطلوب شرعا، بجانب أننا سنقلل الفرصة الوقت الذي ينكث المصلي إلى قاعدة المصلى حتى تطلع الشمس، وهذا يشجع الناس على أن يبقوا في المسجد لينالوا ويحصلوا هذا الثواب إذا كان وقتها ضيق. هذه وجهة نظر الأحناف، طبعا
يعني الأدلة بخلافها كما فعلنا، ويكفي في هذا دليلا أن هذا كان الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث راغب على التغليب، ذلك الخلفاء الراشدون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإذا يجب تأويل قوله أكثروا بالفجر، يعني المقصود به استدامة الإصفار، استدامة الصلاة إلى حد الإصفار، وليس ابتداء الصلاة في وقت الإصفار كما بينا. الحقيقة المسألة التالية هي من المعارك الفقهية الكبيرة أو الكبرى، وهي مسألة حكم قضاء الفوائد من الصلوات. والحقيقة هذه المسألة يعني إذا اجتزأنا بجزء منها سنضطر أيضا إلى إعادته الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وإذا شرعنا فيها الآن سننتهي منها تقريبا حوالي الساعة مثلا 11:30. فنظرا ان الاخوه ما زالوا يذكروننا بان نقرأ من الدرس مبكرا، لان بعض الاخوه عندهم عمل يبدؤون ورديه العمل متاخره، ومع ذلك هم حريصون على الا ينطلقوا قبل ان يعني يحضروا معنا جميع الدرس، فايضا نعاونهم على ذلك باقتصار اليوم على هذا القدر ان شاء الله، ونجيب بعض الاسئله ان شاء الله تعالى. ثم نتكلم الاسبوع القادم في قضيه حكم قضاء الفوائد من الصلوات، سواء كانت الصلاه واحده ام صلوات كثيره إن شاء الله تعالى. كان لي صديق عزيز فقام بشراء آلات موسيقية لتأجيرها في الأفراح، ونصحته كثيرا بحرمة هذا الفعل، ولكنه يجادل كثيرا، ثم قام الآن بتسويق أشرطة الفيديو. هل أقطع علاقتي معه أم أجعلها صبحية أم أنصحه أم ألا أفعل؟ يعني ما في شك أن الواجب عليك أن تنصحه، فإن كنت غير قادر على النصيحة ولا تملك الحجج فتدله أو تأتي له بمن ينصحه، فإن عجز فأتي له بكتاب فيه أدلة تحريم ما يفعله هذا الصديق مجازا، طبعا ما يستحق أن يكون هذا الصديق. فتنوع التغيير دعوته وإقامة الحجة عليه، إن كنت عاجزا تأخذه إلى من يقيم عليه الحجة أو تأتي إليه من يقيم عليه الحجة، تسمعه شريطا أو كتابا، أو تتقن أنت المسألة وتتكلم معه فيها وترفع عنه الشبهات، وتجتهد في ذلك بالدعاء وبالإحسان إليه. فإن أصر فيجب أن تقاطعه، إن أصر على هذا الفعل القبيح سواء تصوير أشرطة الفيديو، لأن هذه وظيفة لا يقبل يعني عليها الإنسان عنده ذرة من كرامة أو شرف. شغلة الفيديو هذه لا يقبل أن يكون هذه الوظيفة الدنيئة الحقيرة الخبيثة إلا إنسان ليس عنده حياء من الله سبحانه، ولا عنده كرامة ولا عنده شرف، أن يعني يشتغل بوظيفة دنيئة ليفسد المسلمين ويفسد أعراض المسلمين وبنات المسلمين وأبناء المسلمين ويدمر شباب المسلمين، لا يقل جريمته عن من يروج المخدرات. هذا تحطيم وهذا تحطيم، واضح؟ يعني فمثل هذا الشخص لا يجب أن تتخذه صديقا إلى أصر على مشاقة ومحادة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ تكون مقاطعته في الله هي صلته، والله تعالى أعلم. نعم، لا أنا متكلمش على إحنا معروف هنا في بلادنا إذا أطلقت كلمة تجارة الفيديو، معروف تجارة الفيديو بتاعت إيه؟ ده كل شيء مباح إلا الأشرطة الإسلامية، سواء في الكاسيت أو في الفيديو، والرخصة تطلع للمحل اللي هو عايز يعمل أشرطة فيديو وموسيقى وحاجة كده، ولا يمكن أبدا أن تطلع رخصة لأشرطة دينية. فهذا أمر واضح معروف، لما يعني نقول أشرطة الفيديو تجارة أشرطة الفيديو معروف مين؟ الفنانين والفتقة والفجرة والأفلام الخليعة معروف، لكن هل سمعتم عن محل لترويج أشرطة إسلامية؟ ما يوجد هذا. الأخ يقول وإن شاء الله تعالى سوف أقوم بالتدريس لوالدتي بالبيت، كيف أبدأ وبماذا؟ أي نعم، أنا أنصح الأخ أن يبدأ معها بكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. رياض الصالحين، وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب لا يستغني عنه لا مبتدئ ولا منتهي، لا مجتهد ولا طالب علم مبتدئ. ففي الحقيقة التقصير في حق هذا الكتاب لا يليق أبدا، خاصة بمن ينتمي إلى منهج السلف أو إلى السلف الصالح. فكتاب رياض الصالحين كتاب مبارك لا يليق أبدا بأخذ المماك وهذا الكتاب كله، ولابد في بداية الالتزام بالذات أو بداية دعوة الغصن ربطا بهذا الكتاب المبارك الذي ظهرت يعني أمارات إخلاص صاحبه الإمام النووي رحمه الله في هذه هذا القبول الذي وضع لهذا الكتاب بين جميع الاتجاهات الإسلامية بلا استثناء وعلى وفي كل الأعصار وفي كل الأماكن. فهو كتاب مبارك ومما يحيي القلب ويربط الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزهده في الدنيا ويحثه على العبادة، والأحاديث يعني يغلب عليها طبعا الصحة والحب وينظر فيها الضعيف. فكتاب مبارك من النص به جميع الأخوة، ويا حبذا لو يعمل الأخ درس لقاء في البيت لأولاده أو هو وزوجته أو أقربائه أو إخوانه في المسجد. في بعض البلاد هذا الكتاب أساسي يعني حتى العوام، في بعض البلاد نجد أن بعد صلاة العصر كل يوم لابد يقرأ على الأقل ثلاث دقائق أو أربع دقائق أو خمس دقائق في الكتاب، فيقرب من دون الوقت فتنتهي منه. فنصح إخوة من الاهتمام الشديد بهذا الكتاب، وأي سلف لا يقرأ كتابين فهو يعني غير قائم بحق المنهج السلفي. رياض الصالحين وزاد المعارف للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالثلاث ولم نقرأ هذين الكتابين ليس سلفيا بعد، خاصة الجزء المتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعارف، هذه هي السلفية الحقيقية، ليس الجدل ولا الاشتغال بقضايا هناك ما هو أولى منها، لكن الاشتغال بأمهات الأمور ومعاليها في هذين الكتابين الجليلين. الشيخ الألباني حفظه الله مرة تواجد في أحد في منزل أحد الإخوة وبذرت لهم مسألة يريدون أن يتذكروها، فسأل صاحب البيت ديني بزاد المعاد، فقال ليس عندي مشتري زاد المعاد، فقال هل هناك بيت بغير زاد؟ بيتك مالي زاد؟ فإذا هذا كتاب أساسي أن يوجد في البيت، وهناك طبعا الآن محققة ولله الحمد، فننصح أيضا بالالتزام بهذا الكتاب. ما حكم بيع التلفاز لفساق للتخلص منه علما بأننا إن لم نبع لهم فسيشترون من غيرنا حتما؟ أي نعم. أما كونهم فساق فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، فالله لا يحب الفساد سواء أتى من تجار أو من فساق أو من أبرار، الفساد لا يحب الله حتى من الكافر، والله لا يحب الفساد. فهذا الخبيث سينشر الفساد فيصد الناس عن سبيل ربهم تبارك وتعالى، ويسهل لهم المعاصي ويفتنهم في دينهم ويسبب لهم معصية زنا العين، والعين تزني وزناها النظر، واضح. فإذا لا يجوز أن تبيعه لغيرك حتى لا تحمل أنت وزره وتسبب بأن تسن له هذه السنة السيئة. أما كونه هو يعني يستعمله يعني يشتري من غيرك فوزره عليه تنصح، أما إن أصر على شرائه من غيرك فالمهم أن لا تقدر تقول عن نفسك كل نفس بما كسبت رهينة، أنت محاسب عما تكتسبه أنت من الأفعال لا عن أفعال غيرك. اختصار شديد، سؤال عن السمسرة، لا بأس بالسمسرة لكن بشرط أن يعلم الطرفان بحدوث هذه السمسرة وأن تكون مقابل مبلغ متفق عليه، والله تعالى أعلم. بعض الإخوة بأن الإزبال بالبنطلون ليس به مخالفة، ولكن الإزبال إنما يكون بالإزار، فما هو الحكم الشرعي في تلك المسألة؟ الفرق بين المسألتين أن الإزار منصوص عليه، أما البنطال أو السروال فذاكر في عموم قوله ما أسفل الكعبين ما أسفل الكعبين فهو في النار. واضح؟ فهذا هو الدليل هو العموم، عموم كلمة ما، فكل ما يتجاوز الكعبين فهو والله تعالى أعلم ذلك. فالفرق في ثبوت في الحكمين أن هذا منصوص عليه وهذا مأخوذ من صيغة العموم والله تعالى أعلم. أي نعم أين؟ تسعة عم أين؟ طيب الأخ يقول نرجو إفادتك في مهنته وهي مهندس ديكور، وهذه المهنة تعتمد على الإطلاق وكل معاملة مع ناس كل تفكير في الدنيا، وهذا يؤثر عليه من الناحية الدينية. على أي الأحوال المسألة الإطلاق تعد إلى حد ما مسألة نسبية، فإذا كان إنسان يؤدي زكاة ماله ويتوسع في الدنيا فهو الأصل في ذلك الإباحة. أما مع كراهة، طبعا مع كراهة اشتغال الإنسان بتزيين الدنيا بهذه الصورة، لكن هي داخلة ما زالت في دائرة المباح، ما يترتب عليها إثم أو تضييع حق الله تبارك وتعالى. أما أنت بالنسبة لهذا مصدر كسبك، فإن وجدت غيره مما ليس فيه هذه الأمور التي تتحرج منها فبها ويعمل، والا فلا حرج والله تعالى اعلم. ما دام ما فيش تماثيل، ما فيش صور، ما المال حلال، اذا لست انت الذي تتوسع في الدنيا، هم الذين يتوسعون. واضح؟ والا مثلا الذي يصلح سياره لواحد مثلا عنده سياره شبح مثلا، هل يعتبر هو مسرفا؟ هذه مهنته ويتكسب منها مقابل اعمال حلال. أما إذا كان رجل مسلم فهذا أمر يخصه والله تعالى. ننهي الأسئلة بهذا السؤال، لأنه يقول السائل أو الأخت الله أعلم أن البعض يطلب من فضيلتك إنهاء الدرس مبكرا للارتباطات سواء وراءه عمل أو أعذار أخرى معتبرة، مثل عدم استطاعة البعض القيام للفجر إذا نام متأخرا، وبعد المسكن، وأيضا بعض الأخوات يأتين بدون محرم وقطع الدرس يجعلهن يفقدن كثيرا من العلم الشرعي، ورجاء التأني بقراءة الأحاديث في الدروس حتى يتم كتابة الحديث كله. على كل حال نقول جاء لكم وزاد كنا الله حرصا. أي نعم، ونكتفي معاملكم على ذلك إن شاء الله. بالنسبة لحديث حذيفة سائل نفسه يقول أين أجده؟ الحديث موجود في صحيح البخاري، في صحيح البخاري في كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، وأحسبه أيضا في كتاب الرقاب، حديث حذيفة أيضا في كتاب الرقاب وفي كتاب الفتن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.